الحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: شروط القياس. للقياس شروط، منها الأول: ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة. ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار، مثاله أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. مثال ذلك أن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. الثالث.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلما بين المصنف رحمه الله معنى القياس وحجيته انتقل للكلام على مبحث مهم، وهو شروط صحة القياس. فقال: شروط القياس، أي شروط صحته. وشروط صحة القياس منها ما يرجع للأصل، ومنها ما يرجع لعلته، ومنها ما يرجع لحكمه، ومنها ما يرجع للفرع. ولا يصح أي قياس إلا إذا تحققت شروطه. وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الشروط. فالشرط الأول: ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه. والدليل الذي هو أقوى من القياس الكتاب والسنة والإجماع. فيشترط في القياس أن يكون على وفق النص وعلى وفق الإجماع، فلو خالفهما فإنه لا يكون معتبرا. وقد ذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة أن المقصود من القياس موافقة نصوص الكتاب والسنة، وبناء على هذا فإنه إذا صادمها لا يكون معتبرا. وقد اصطلح علماء الأصول على تسمية القياس الذي يخالف نصا من الكتاب أو السنة أو يخالف إجماعا بالقياس فاسد الاعتبار. والمراد بالاعتبار القياس، فقد تقدم معنا أن من أسماء القياس الاعتبار. ومن أمثلة الأقيسة الفاسدة الاعتبار أن يقال مثلا يجوز قطع شوك الحرم لأنه مؤذن قياسا على الحيوانات المؤذية، فهذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ولا يعرض شوكها، أي لا يقطع. ومن الأمثلة أيضا من أمثلة الأقيسة المخالفة للنصوص أن يقال مثلا يقول المأمون: سمع الله لمن حمده، قياسا على الإمام. يقول المؤمن: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قياسا على الإمام، فإن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ومن أمثلة الأقيسة المصادمة للنص أيضا ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو أن يقال: يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها قياسا على صحة بيعها، فإن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم لنصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذنها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ومن قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فقد أضاف العضل إلى الأزواج، فدل على أنهم هم الذين يتولون إنكاح، فقد أضاف العضل إلى الأولياء، فدل على أنهم هم الذين يتولون إنكاح المرأة. فهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه مصادم للنص. ومن أمثلة الأقيسة المصادمة للإجماع أن يقال مثلا: لا يجوز للزوج أن يغسل امرأته إذا ماتت، لا يجوز للرجل أن يغسل زوجه إذا ماتت قياسا على المرأة الأجنبية، فإن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها لما ماتت بمشهد الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروا عليه، فكان إجماعا. فهذا القياس قياس مصادم للإجماع. فالقياس الذي يصادم نصا أو يصادم إجماعا يسمى قياسا فاسد الاعتبار. وفساد الاعتبار مفسد من مفسدات العلة، ولهذا يعده الأصوليون من قوادح العلة، أي من الأسئلة والاعتراضات التي تفسد العلة وتبطلها. وهناك قادح آخر قريب منه وهو فساد الوضع، ولم يتعرض له المصنف رحمه الله وتعرض له غيره من علماء الأصول. وفساد الوضع معناه أن تقتضي العلة نقيض الحكم الذي علق بها، أن يستدل المجتهد بعلة تقتضي نقيض الحكم الذي علق بها. فمثلا لو قال بعض الفقهاء من ترك الصلاة عمدا لا يجب عليه قضاؤها، من ترك الصلاة عمدا حتى فات وقتها لا يجب عليه قضاؤها، وعلل ذلك بالتغليظ عليه، فقال لا يجب عليه القضاء تغليظا عليه، فهذا يسمى فساد وضع، لأن العلة وهي التغليظ عليه تقتضي إلزامه بالقضاء أو إسقاط القضاء عنه، تقتضي إلزامه بالقضاء. فالعلة هنا علق بها حكم تقتضي خلافه. والاستدلال بدليل يدل على خلاف المطلوب ممنوع. ومن اللطائف على هذا القصة المشهورة بمغني اللصوص. هل أحد منكم يعرف هذه القصة؟ وهي قصة مغني اللصوص. قيل إن أميرا من الأمراء قبض على قطاع طريق وأمسك بهم وقتلهم واحدا واحدا، فلما جاء إلى آخره قال إني لست منهم، فقال له ما الذي أتى بك معهم؟ قال أغني لهم. فقيل له ماذا تغني لهم؟ فقال عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي، فألحقه بهم. فهذا الذي ذكره دليل له أو دليل عليه؟ دليل عليه. فمن استدل بعلة فاسدة في الوضع فقد استدل بدليل له أو بدليل عليه، استدل بدليل عليه. هذا هو الشرط الأول، وهو ألا يصادم القياس دليلا أقوى منه. وإذا صادم القياس قول الصحابي، إذا صادم القياس قول الصحابي فهل يكون فاسد الاعتبار أو لا يكون؟ الذي ينص عليه علماء الأصول أن القياس يكون فاسد الاعتبار إذا خالف نصا أو خالف إجماعا، ولا يذكرون من ذلك مخالفة القياس لقول الصحابي. والمصنف رحمه الله ذكر أن القياس إذا خالف قول صحابي يكون فاسد الاعتبار، إذا خالف قول صحابي يكون فاسد الاعتبار. وهذا لم أقف عليه عند غيره رحمه الله، ويمكن أن يقال بقول الوسط في المسألة، وهو أن قول الصحابي إذا كان له حكم الرفع فخالفه قياس فإن القياس يكون فاسد الاعتبار، وأما إذا لم يكن في حكم المرفوع فإن القياس مقدم على قول الصحابي، ولهذا لأن القياس أقوى من قول الصحابي، ولهذا فإن كثيرا ممن احتج بالقياس لا يحتج بقول الصحابي، فكثيرا ممن خالف في حجية في قول الصحابي لم يخالف في الاحتجاج بالقياس، فدل ذلك على أن القياس أقوى من قول الصحابي. هذا الشرط الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله لشروط صحة القياس. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتا بنص أو إجماع. فأما إن كان الحكم ثابتا بقياس فهل يصح القياس عليه أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يصح أن يجعل الفرع المقيس أصلا يقاس عليه أو لا يصح؟ وصورة ذلك لو أن شخصا قال تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، فعندنا أصل وهو التيمم، وعندنا فرع وهو الوضوء، ثم قال تجب النية في الغسل من الجنازة أو الحيض قياسا على الوضوء، فقد جعل الوضوء المقيس على التيمم أصلا مقيسا عليه، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ الذي ذهب له جمهور الأصوليين ومنه المصنف رحمه الله أن ذلك لا يصح، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها الأدلة التالية. الدليل الأول أن الأصل الأول أقرب من الفرع المقيس فيكون أولى منه لأنه أقرب، فلو قاس الغسل في المثال السابق على الجنابة كان ذلك أقرب، لو قاس الغسل في المثال السابق على التيمم كان ذلك أقرب من قياس الغسل على الوضوء المقيس على التيمم، لأنه جعل بينه وبين التيمم واثقة وهي الوضوء، فما دام أنه أقرب فيكون القياس عليه أولى. الدليل الثاني أن الفرع الأول المقيس على الأصل قد يكون قياسه على الأصل ليس صحيحا، وإذا احتمل الأمر ذلك فإنه يتعين أن يقاس الفرع الثاني على الأصل حتى يزول هذا الاحتمال. الدليل الثالث أن قياس الفرع الثاني على الفرع الأول المقيس على الأصل فيه تطويل، وهذا التطويل لا يترتب عليه فائدة، وبناء على هذا فإنه لا يصح القياس على الفرع المقيس، فلا يصح أن يجعل الفرع المقيس أصلا يقاس عليه. هذا هو الذي ذهب له جمهور الأصوليين ومنهم المصنف رحمه الله، وذهب بعض الأصوليين وهو مذهب طائفة من الحنابلة إلى أنه يجوز القياس على الفرع المقيس، واستدل على ذلك بأنه إذا صح قياسه على الأصل فقد أصبح أصلا بنفسه، وإذا أصبح أصلا بنفسه فإنه يصح القياس عليه. والذي ذهب له جمهور الأصوليين كما عرفنا هو أنه لا يصح. ومثل المصنف رحمه الله للقياس على الفرع المقيس بمثال، وهو أن الربا يجري في البر لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبر بالبر. والعلة عند الحنابلة كونه مكيلا فيقاس على ذلك الأرز، لك أن تقول الأرز ولك أن تقول الرز، لأنه يشاركه في علته وهي الكي. فلو أن مجتهدا قاس الذرة على الأرز المقيس على البر فإن ذلك لا يصح، والصواب أن تقاس الذرة على البر من غير توسط الأرز. نعم.
الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال هذا القياس غير صحيح لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة وإنما هو تعبدي محض على المشهور. الرابع أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر، فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال وكان زوجها عبدا أسود، فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيضا، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. الخامس،
نعم، الشرط الثالث من شروط صحة القياس أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، وذلك حتى يمكن القياس، لأن العلة هي معتمد القياس ومبناه وركنه الأعظم، فإذا لم تعقل العلة، إذا لم تعرف العلة فإن القياس لا يمكن، لأن القياس معتمده العلة، فإذا لم تعرف العلة فإن القياس لا يمكن، لأن العلة هي ركنه الأعظم. وبناء على هذا لو كان الحكم له علة تعبدية أي ليست معقولة المعنى ليست معروفة للمجتهدين فإنه لا يصح القياس عليها لأن العلة هنا معلومة أو غير معقولة العلة هنا غير معقولة وينحل من هذا ثلاث صور الصورة الأولى أن يكون حكم الأصل له علة معلومة الصورة الثانية أن يكون الحكم له علة ليست معلومة الصورة الثالثة أن يكون الحكم غير معلل أصلا فيصح القياس في الصورة الأولى لأن له علة معقولة ولا يصح القياس في الصورة الثانية وفي الصورة الثالثة لأن علتهما غير معقولة ومن أمثلة ذلك لو قال قائل مثلا بول الصبية التي لم تأكل الطعام يكتفى فيه بالنضح قياسا على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإن هذا القياس لا يصح لأن علة الاكتفاء بالنضح في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ليست معقولة المعنى ولهذا يقول الشافعي رحمه الله لم يتبين لي من السنة الفرق بينهما وإن كان علل بعض الفقهاء بعلل ظنية لم يقم عليها دليل إلا أن المحققين من أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله يرون أن هذه العلة ليست معقولة المعنى مثال آخر لو أن قائلا قال من أكل نعامة فإنه ينتقض وضوءه قياسا على من أكل لحم جزور لأن النعامة تشبه الجزور في الخلقة في طول العنق فإن هذا القياس قياس لا يصح لأن علة انتقاض الوضوء بأكل لحم الجزور ليست معقولة المعنى على المشهور من مذهب الحنابلة وإن كان بعض الفقهاء علل ذلك بعلل ظنية تخمينية لم يقم عليها دليل ثابت فهذا القياس لا يصح لأنه قياس على علة معقولة أو على علة غير معقولة لأنه قياس على علة غير معقولة وقبل أن نخرج من هذا الشرط فإننا ننبه إلى أمر متعلق بالتعليل وهو أنه إذا احتمل حكم التعليل أو التعبد فإن الأصل في الأحكام التعليل الأصل في الأحكام التعليل كما نبه على ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة ونبه عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني في عدة مواضع فإذا احتمل حكم التعليل واحتمل التعبد فإن الأصل في الأحكام التعليل ونضرب لذلك مثالا وهو الصلاة في المقبرة. فقد ورد نهي الشارع عنها. وقال بعض الفقهاء العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة تعبدية، أي ليست معقولة المعنى. وقال بعضهم بل هي معقولة المعنى، وهؤلاء اختلفوا فيما بينهم. والتحقيق ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم وابن القيم في إغاثة اللحفان أن العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة هي سد ذريعة الشرك، فتعارض احتمالان. الاحتمال الأول أن الحكم علته تعبدية، والحكم الثاني أن الحكم علته معقولة. فأي الاحتمالين يقدم؟ الاحتمال الثاني، لأن الأصل في الأحكام التعليل. الشرط الرابع وهو من أهم الشروط هو أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم، أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم. والمراد بالوصف المناسب للحكم هو الوصف الذي يشتمل على جلب مصلحة أو درء مفسدة، هذا يسمى عند الأصوليين بالوصف المناسب. وعرفه العمدي رحمه الله وابن الحاجب بأنه وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه عقلا ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو درء مفسدة. وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم عليه عقلا، يعني هذا اللزوم لزوم عقلي، يلزم من ترتب الحكم عليه عقلا ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو درء مفسدة. فالعلة المعتبرة في القياس هي العلة المشتملة على وصف مناسب، بمعنى أنه يترتب على تعليق الحكم بها جلب مصلحة أو درء مفسدة. ونضرب لها أمثلة. فمن أمثلة العلة المشتملة على وصف مناسب أن يقال السفر علة مشتملة على وصف مناسب لمشروعية القصر، وهي التخفيف على المكلفين برفع المشقة عنهم. فالسفر وصف مناسب لأنه مشتمل، السفر علة معتبرة لأنه مشتمل على وصف مناسب لمشروعية قصر الصلاة، وهي رفع المشقة عن المكلفين والتخفيف عليهم. ورفع المشقة عن المكلفين مقصود للشارع أو ليس مقصودا له؟ مقصود عظيم من مقاصد الشارع. مثال آخر أن يقال الإسكار، وهذا هو المثال الذي مثل به المصنف رحمه الله، الإسكار مشتمل على وصف مناسب للجلد وهو حفظ العقل. فالإسكار علة الجلد. الإسكار هو علة وجوب الجلد، وهو علة معتبرة لأنه مشتمل على وصف مناسب للجلد، وهو حفظ العقل، وحفظ العقل مقصود عظيم من مقاصد الشارع. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله كالإسكار في الخمر. مثال ثالث، أن يقال الزنا وصف مناسب، أن يقال الزنا علة الجلد في البكر والرجم في الثيب، وهو علة معتبرة لأنه وصف مناسب لوجوب الحد، لأنه وصف مشتمل على معنى مناسب لوجوب الحد، وهو حفظ الأعراض. مثال الرابع، أن يقال القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص، وهو علة معتبرة رحمكم الله لأنه مشتمل على وصف مناسب للحكم، وهذا الوصف هو حفظ النفوس، وحفظ النفوس مقصود عظيم من مقاصد الشارع. فإذا يشترط في العلة أن تشتمل على وصف مناسب. فإن كانت العلة طردية، بمعنى أنها لا تشتمل على وصف مناسب، وهذا المراد بالعلة الطردية، إن كانت العلة طردية بمعنى أنها لا تشتمل على مناسبة، فإنه لا يصح التعليل بها. فالعلة التي لا يترتب عليها جلب مصلحة أو درء مفسدة لا يصح أن يعلل بها. ونضرب لذلك، نضرب للعلة الطردية أمثلة. فمن أمثلتها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه ينتف شعره ويلطم وجهه ويقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت، وطئت امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. فقوله أعرابي، انتبه، هذا وصف طردي لا يشتمل على مناسبة، لا يترتب عليه جلب مصلحة أو درء مفسدة، فلا يصح أن يعلق الحكم به. ولهذا يثبت الحكم وهو وجوب الكفارة في حق الأعرابي وفي حق الحضري، لأن قوله أعرابي هنا وصف طردي. وقوله ينتف شعره هذا أيضا وصف طردي لا يعلق الحكم به، فلو جاء مرجلا شعره ومسرحا له مثلا فإنه يجب عليه الكفارة. وقوله ويلطم وجهه وصف طردي، فلو جاء على غير هذه الحال ثبت الحكم في حقه أيضا، وقوله امرأتي وصف طرد، فلو وطئ أمته وجبت عليه الكفارة. وقوله وطئت، هل هو وصف طردي؟ هل هو وصف طردي؟ ليس وصفا طرديا، وإنما هو وصف مشتمل على معنى مناسب فيعلق الحكم به. فإذا واضح الوصف الطردي أو ليس واضحا؟ فهو الوصف الذي لا يشتمل على مناسبة، وحكمه أنه غير مؤثر ولا يعلق الحكم به، ويكون وجوده كعدمه. مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. فقوله رجل هنا وصف طردي، لأنه لا يشتمل على معنى مناسب، فتكون المرأة مثله. مثال ثالث، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو حديث بريرة أنها خيرت على زوجها حين عتقت وكان عبدا أسود. فقولها أسود وصف طردي، لأنه لا يشتمل على معنى مناسب، فالسواد والبياض والطول والقصر والسمن أوصاف طردية لا تشتمل على معنى مناسب. ولهذا إذا عاتقت الأمة تحت عبد أبيض تخير، كما إذا عاتقت تحت عبد أسود. وقولها عبدا، وكان زوجها عبدا أسود، قولها عبدا هنا وصف طردي أو وصف مناسب؟ وصف مناسب. فإذا قولها وكان زوجها عبدا أسود، عبدا وصف مناسب، ولهذا يعلق به حكم التخيير، وأسود وصف طردي لا يشتمل على مناسبة ولهذا لا يعلق به الحكم. وقبل أن نخرج من هذا الشرط، ننبه على أمر قد يلتبس على دراس القياس، فإن القياس شديد الالتباس، فيه مسائل تلتبس كثيرا، وهو الفرق بين الطرد والوصف الطردي. الفرق بين الطرد والوصف الطردي. الوصف الطردي هو الوصف الذي لا يشتمل على معنى مناسب، أما الطرد فمعناه أن يوجد الحكم كلما وجد في العلة، أو بعبارة أخرى الملازمة في الثبوت. الملازمة في الثبوت بمعنى أن يوجد الحكم كلما وجد في العلة، والطرد يقابله العكس، فالعكس معناه أن ينتفي الحكم كلما انتفت العلة، أو يقال هو الملازمة في الانتفاء أو الملازمة في العدم. فلا يلتبسن عليكم ذلك. نعم.
الخامس، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأثيث، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع.
نعم.
إذ التفاح غير مكيل.
نعم. الشرط الخامس وهو آخر الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله أن تكون علة حكم الأصل موجودة بتمامها في الفرع. أن تكون علة حكم الأصل موجودة بتمامها في الفرع. ومن هذا التعبير تعلم أن العلة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن توجد علة حكم الأصل بتمامها في الفرع. الحالة الثانية ألا توجد علة حكم الأصل في الفرع أصلا. الحالة الثالثة أن يوجد بعض علة حكم الأصل في الفرع، كما إذا كانت العلة مركبة من أوصاف متعددة فيوجد بعض الأوصاف في الفرع ولا يوجد بعضها فيه. فإذا الشرط الأول الشرط الخامس أن تكون علة حكم الأصل موجودة بتمامها في الفرع. ومن أمثلة ذلك أن يقال مثلا النخل والعنب يخرصان في الزكاة، والخرص معناه الحزر والتقدير بأن يقدر التمر والعنب، أن يقال النخل والعنب يخرصان في الزكاة. والدليل على ذلك حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرص العنب كما يخرص التمر. والعلة في ذلك علة مستنبطة عند الفقهاء، وهي أن ثمر النخل والعنب يؤكل يابسا أو رطبا، يؤكل أن ثمرة النخل والعنب يؤكل رطبا فتخرص على أهلها من باب التوسعة عليهم والتخفيف، تخرص على رؤوس النخل وفي العنب من باب التخفيف على أهلها لأنه يؤكل رطبا. أما البر مثلا فهل يؤكل رطبا؟ لا يؤكل رطبا، وإنما يؤكل يابسا. فهذه هي العلة، وهي علة مستنبطة أي اجتهادية. فلو قال قائل يقاس على النخل والعنب الحبوب فيجوز خرصها في الزكاة قياسا عليهم، فإن هذا القياس لا يصح، لأن العلة وهي أكل التمر والعنب رطبا غير موجودة في الفرع، فإن البر مثلا لا يؤكل إلا وهو يابس. مثال آخر أن يقال يحرم الربا في البر لكونه مكيلا، ثم يقال مثلا يحرم الربا في التفاح أو في الموز قياسا على البر، فإن هذا القياس لا يصح، لأن علة تحريم الربا في الأصل غير موجودة في الفرع، فإن التفاح والموز ليس مكيلين. فهذه هي أهم الشروط التي أوردها المصنف رحمه الله. اقرأ.
أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. أولا فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثال ما ثبتت علته بالنص: قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهم، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، والركس النجس. ومثال ما ثبتت علته بالإجماع: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاكم من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع: قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. ثانيا والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان.
قال المصنف رحمه الله: أقسام القياس. والقياس له أقسام بعدة اعتبارات، وذكر المصنف رحمه الله أقسامه باعتبار قوته، وكما كررنا مرارا الأحكام على الأشياء تختلف باختلاف الجهات والاعتبارات. والقياس بهذا الاعتبار أي باعتبار قوته ينقسم إلى جلي وخفي. فإن قلت: ما فائدة تقسيم القياس إلى جلي وخفي؟ فالجواب أن فائدة ذلك هي الترجيح عند حصول التعارض، فيقدم القياس الجلي على الخفي لأنه أقوى منه. فالقسم الأول القياس الجلي، وهو له ثلاث صور. الصورة الأولى أن تثبت علته بنص، فما كانت علته منصوصة في القرآن أو في السنة فهو قياس جلي. ومن أمثلة هذه الصورة قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. فعلل الحكم وهو عدم النجاسة بكون الهرة من الطوافين، أي تطوف على الناس وتلابسهم وتخالطهم، فاقتضى ذلك التخفيف عنهم بالحكم بطهارتها. فقياس الحمار الأهلي عليها لأنه يطوف قياس ما نوعه جلي، لأن العلة في هذا القياس علة، نعم علة ثابتة بالنص، علة منصوصة. مثال آخر ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فأتيت بحجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا رجس، وفي لفظ هذا ركس، والركس هو النجس بلغة أهل اليمن، يقولون ركس ويقصدون أنه نجس. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاستنجاء بالروثة بكونها نجسة، فقياس الدم الجامد مثلا عليها قياس جلي لأن علته منصوصة ولا يصح الاستجمار به لأنه نجس. وهكذا سائر النجاسات لا يصح الاستجمار بها قياسا على الروثة. وهذا القياس قياس جلي لأن علته منصوصة. الصورة الثانية أن تكون علته ثابتة بالإجماع، ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. فعلة منع القاضي من القضاء في حال الغضب هي تشويش الذهن، فإن الغضب يشوش الذهن ويشغل القلب. فقياس الجوع مثلا أو الاحتقان أو الاحتقاد أو الحاجة إلى الوطء قياس ما نوعه جلي، لأن العلة هنا مجمع عليها. مثال آخر وهو أن الصغير تثبت عليه الولاية بالإجماع، تثبت عليه الولاية في المال، والعلة علة ذلك الصغر، وهذه العلة مجمع عليها. فالصغير تثبت عليه الولاية في المال وعلة ذلك هي الصغر وهذه العلة مجمع عليها. فيقاس على ذلك الولاية في النكاح، وهذا القياس قياس جلي لأن العلة متفق عليه، لأن العلة مجمع عليها. الصورة الثالثة أن يقطع بعدم الفرق بين الأصل والفرع، أن يقطع بعدم الفرق بين الأصل والفرع، أي أن يقطع بأنه لا يوجد فرق بين الأصل والفرع. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فهنا أمر من البني، فيقاس على ذلك البنات، لأنه لا يوجد فرق بين البنين والبنات في هذه المسألة. وهذا القياس قياس جلي للقطع بعدم وجود الفرق بين الفرع والأصل. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فنهى عن البول. فلو أن شخصا بال في قارورة ثم صب البول في الماء فإنه يحرم عليه للقطع بعدم الفرق بين مباشرة البول في الماء أو البول في القارورة ثم صبه في الماء. فقياس البول في القارورة ثم صبه في الماء على البول مباشرة هذا قياس جلي، والسبب في ذلك أننا نقطع بعدم الفرق بين المقيس والمقيس عليه، خلافا لما ذهب له الظاهرية، وهذه يصفها العلماء بأنها من أغرب آراء الظاهرية. هذا هو النوع الأول وهو القياس الجلي. النوع الثاني القياس الخفي، وهو ما ثبتت علته بالاستنباط أي بالنظر والاجتهاد، ولم يقطع فيه بعدم الفرق بين الأصل والفرع، وإنما يغلب على الظن عدم وجود الفرق بين الأصل والفرع، فهو لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، وإنما نفي الفارق هنا مظنون. ومن أمثلة ذلك أن الشاه العوراء لا تصح التضحية بها، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجئ في الأضاحي، وذكر منها العوراء، البين عورها. والعلة من عدم إجزاء العوراء في التضحية مستنبطة، وهي أنها مظنة السمن أو مظنة عدم السمن، أنها مظنة عدم السمن، فهي مظنة الهزال. ويقاس على العوراء العمياء، لأن العمى عور كم مرة؟ مرتين، فتقاس العمياء على العور. وهذا القياس مظنون، احتمال أن يقال العمياء ليست مظنة الهزال وإنما هي مظنة السن، لأن ربها ربما يشفق عليها فيعلفها بنفسه فتسمن، فيكون القياس لنا مقطوعا به أو مظنونا، يكون القياس مظنونا لأننا لم نقطع بعدم الفرق بين الأصل والفرع، وإنما يغلب على ظننا عدم الفرق بين الأصل والفرع. مثال آخر، أن يقال البر يحرم فيه الربا لعلة الكيل، وهذه العلة وهي الكيل مظنونة لأنها ثابتة بالاجتهاد والاستنباط، ويقاس على البر الأشنان بضم الهمزة، ولك أن تفسرها فتقول الإشنان، وهو نوع من النبات يحصل به التنظيف، فيقاس على ذلك الأشنان لكونه مكيلا، فاشترك في علة الكيل، لكن هذه العلة ليست قطعية وإنما هي ظنية لاحتمال أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم والأشنان ليس مطعوما وإنما هو منظف من المنظفات، فهذا القياس قياس جلي أو قياس خفي، قياس خفي لأن علته مستنبطة ولم نقطع بنفي الفرق بين الأصل والفرع، ولا بد أن يجتمع في قياس الخفي هذان الوصفان، أن يجتمع هذان الوصفان، وذلك بأن تكون العلة مستنبطة وفي نفس الوقت لا يقطع بعدم الفرق بين الأصل والفرع. نعم.
قياس الشبه، ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به. مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبه بالبهيمة فيلحق بها، وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
قياس الشبه وهو نوع من أنواع الأقيسة المشهورة، وسيذكر بعده قياس العكس، وأرجو أن تنتبهوا معي لهذين النوعين من القياس، فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواس الكلمات جمع انتبه حتى تتصور هذين النوعين من الأقيسة. قياس الشبه عرفه المصنف رحمه الله وبعض الأصوليين بتعريف نذكر إن شاء الله أن التحقيق على خلافه، وأن هذا القياس الذي ذكروه في حقيقة الأمر ليس قياس شبه، تعرفه المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بأن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم، ويكون شبهه بأحدهما أكثر فيلحق به. هذا معنى قياس الشبه، أن يكون هناك فرع محتمل لأن يلحق بأصل ومحتمل لأن يلحق بأصل آخر. فننظر في هذين الأصلين، فإذا وجدناه يشبه الأصل الأول في خمسة أوصاف، ويشبه الأصل الثاني في ثلاثة أوصاف، فإنه يلحق بالأصل الأول لأنه أكثر شبها. ونضرب لذلك مثالين. المثال الأول: العبد هل يملك بالتمليك أو لا يملك بالتمليك؟ فلو أنه وهب مالا هل يملكه أو لا يملكه؟ هذا الفرع متردد بين أصلين: الأصل الأول الحر، والأصل الثاني البهيمة، وهو يشبه الحر من حيث كونه إنسان، ومن حيث كونه يصح نكاحه، ومن حيث كونه يصح طلاقه، ومن حيث كونه يثاب على الطاعة امتثالا، ومن حيث كونه يستحق العقاب على المعصية. فهو يشبه الحر من هذه الحيثيات، ويشبه البهيمة من حيث كونه يباع ويملك ويرهن ويوقف، لكن شبهه بالحر أكثر فيلحق به. وهذه هي الرواية المشهورة عند الحنابلة. والرواية الأخرى واختارها القاضي، وإذا قيل القاضي عند الحنابلة يراد به من القاضي أبو يعلى الفراء ناشر مذهب الحنابلة، متوفى في سنة 58 و400، صاحب كتاب العدة في الأصول والتصانيف الفقهية الشهيرة. اختار الرواية الثانية، وهي أنه يلحق بالبهيمة. هذا المثال الأول. المثال الثاني: المذي، فإنه فرع متردد بين أصلين: الأصل الأول البول، والأصل الثاني المني. فهو يشبه البول من حيث كونه لا يوجب الغسل، نقول يشبه البول من حيث كونه يخرج من الذكر، من أنه يشبه البول من حيث كونه يخرج من الذكر ولا يوجب الغسل، ويشبه المني من حيث كونه يخرج من الذكر بسبب الشهوة، فهو متردد بينهما. ويشبه البول أيضا في لون، فشبهه بالبول أكثر من شبهه بالمني فيلحق به ولا يوجب الغسل. هذا هو قياس الشبه كما قرره المصنف رحمه الله وغيره من علماء الأصول. وحقق بعض الأصوليين أن هذا ليس قياس شبه، وإنما هو قياس غلبة أشباه، فلا يسمى قياس الشبه وإنما يسمى قياس غلبة الأشباه. وقياس الشبه شيء آخر، وهو أن يوهم وصف من الأوصاف اشتماله على العلم على مناسبة، أن يوهم وصف من الأوصاف اشتماله على مناسبة، بمعنى أن يظن أن وصفا من الأوصاف يترتب عليه جلب مصلحة أو درء مفسدة، لكنه لا يتحقق ذلك، ذلك غير متحقق، وإنما هو إيش؟ مظنون. أن يوهم وصف من الأوصاف اشتماله على مناسبة. فإن قلت لماذا يسمى قياس شبه، فالجواب على ذلك أن الأوصاف ثلاثة. الوصف الأول أن يتحقق ويقطع منكم الله بأن الوصف مشتمل على مناسبة، وهذا يسمى ماذا؟ إيش؟ يسمى الوصف المناسب، يسمى الوصف المناسب، أن يتحقق أن الوصف يشتمل على مناسبة أي على جلب المصلحة أو درء مفسدة، وهذا يسمى بالوصف المناسب. الوصف الثاني أن يتحقق أن الوصف لا يشتمل على مناسبة، وهذا يسمى الوصف الطردي. الوصف الثالث بينهما، وهو أن يظن أن هذا الوصف يشتمل على مناسبة. انتبه معي، فهو يشبه الوصف المناسب من جهة أنه يظن اشتماله على مناسبة، ويشبه الوصف الطردي من جهة أنه لا يقطع بوجود المناسبة، فهو يشبه الوصف المناسب ويشبه الوصف الطردي، فلهذا سمي القياس الذي تظن علته قياسا شبهيا. لأن العلة تشبه الوصف المناسب وتشبه من وجه، وتشبه الوصف الطردي من وجه آخر. فإن قلت هلا ضربت مثالا على ذلك، فالجواب أن نعم. من الأمثلة المشهورة على قياس الشبه قياس مسح الرأس على مسح الخف، قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم مشروعية تكرار المسح، قياس مسح الرأس على مسح الخف في عدم مشروعية تكرار المسح. والعلة الجامعة هي إيش؟ المسح. حسنت، العلة الجامعة بينهما هي المسح. والمسح وصف لا تظهر مناسبته، فلا يظهر اشتماله على جلب مصلحة أو على درء مفسدة، لكن الشارع التفت إلى المسح في بعض المواضع كمسح رأس اليتيم ومسح ما استطاع الإنسان من البدن بعد قراءة المعوذتين والإخلاص عند النوم ومسح الأذنين في الوضوء ومسح الركنين عند الطواف ومسح الوجه والكفين عند التيمم. فالتفت الشارع إلى المسح في بعض المواطن. فيظن أن المسح يشتمل على إيش؟ نعم، يشتمل على مناسبة من جلب مصلحة أو درء مفسدة. هذا هو معنى قياس الشبه. وقياس الشبه قياس ضعيف لأمرين. الأمر الأول أن المناسبة فيه ليست ظاهرة، هذا على تفسير قياس الشبه بما ذكر المصنف رحمه الله. الأمر الثاني أن قياس الشبه لا يلحق فيه الفرع بالأصل إلا لكونه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر، ينازعه أصل آخر. وعلى التفسير الذي ذكره غير المصنف رحمه الله قياس الشبه أيضا قياس ضعيف لأن المناسبة ليست متيقنة وإنما هي مظنونة. هذا معنى قياس الشبه. ثم ختم المصنف رحمه الله القياس بنوع من أنواع الأقيسة وهو قياس العكس. نعم،
قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع بوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرا لأنه وطء حرام.
قياس العكس معناه عند الأصوليين، انتبه معي، معناه عند الأصوليين أن يثبت المجتهد للفرع نقيض حكم الأصل لأن علة الفرع نقيض علة حكم الأصل. هذا معنى قياس العكس بكل اختصار، أن يثبت المجتهد للفرع نقيض حكم الأصل لأن علة حكم الفرع نقيض علة حكم الأصل. ويتضح هذا بالمثال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهذا قياس عكس، فيه أصل وفيه حكم الأصل وفيه علة حكم الأصل وفيه فرع وفيه حكم الفرع وفيه علة حكم الفرع. فالأصل هو الوطء الحرام، وحكم الأصل ترتب الإثم عليه، ولهذا قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فحكم الأصل ترتب الإثم والوزر عليه. وعلة حكم الأصل كونه حراما، علة الحكم وهو حصول الإثم كون الوطء حراما، والفرع هو إيش؟ الوطء الحلال. وحكمه ترتب الأجر عليه، وعلته كونه حلالا. انتبه معي، علته كونه حلالا. فانظر إلى حكم الأصل وحكم الفرع، هل هما متناقضان أو متفقان؟ متناقضان. فحكم الأصل ترتب الوزر والإثم، وحكم الفرع ترتب نقيضه وهو الأجر. وعلة حكم الأصل كون الوطء حراما، وعلة حكم الفرع كون الوطء حلالا. فالعلتان متحدتان أو متناقضتان؟ متناقضتان. فلما تناقضت العلتان تناقض الحكمان. فإذا معنى قياس العكس أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل، لأن علة حكم الفرع نقيض علة حكم الأصل. مثال آخر: وهو أن يقال ما قطع من البهيمة وهي حية نجس، والعلة في ذلك أنه تحله الروح، أنه تحله الروح. فإذا قطعت اليد من البهيمة وهي حية فإنها نجسة، لأن الروح تحلها، وكذلك الرجل، وكذلك الإلية، لأن في أثناء الحياة تحلها الروح. وعكسه الشعر، فإنه إذا قطع من البهيمة وهي حية فهو طاهر، لأن الروح تحله أو لا تحله؟ لا تحله الروح. فلما تناقض في العلة تناقض، تعاكس في الحكم، لما تعاكس في العلة تعاكس في الحكم. ففي هذا المثال لدينا أصل ولدينا حكم هذا الأصل ولدينا علة حكم هذا الأصل، ولدينا فرع ولدينا حكم الفرع ولدينا علة حكم الفرع. فالأصل في هذا المثال، أحسنت، ما قطع من البهيمة وهي حية، وحكم الأصل أنه نجس، وعلته أنه تحله الروح في حال الحياة. والفرع الشعر إذا قطع من البهيمة وهي حية، وحكمه أنه طاهر. وعلة هذا الحكم أنه لا تحله الروح، فتناقضت العلة. فالعلة في الأصل أن الروح تحل، وفي الفرع أن الروح لا تحل، فيتناقضان ويتعاكسان في الحكم، فيكون الحكم في الأصل النجاسة وفي الفرع الطهارة. هذا معنى قياس العكس. وإذا تصورت قياس العكس فلك أن تقول: تقدم معنا في تعريف القياس أنه على ما عبر المصنف بتسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وقياس العكس هل فيه تسوية؟ قياس العكس لا تسوية فيه، فأين هو في تعريف القياس؟ واضح السؤال أو ليس واضحا؟ فالجواب على ذلك أن القياس الذي يعرفه الأصوليون هو قياس الطرد، هو قياس الطرد الذي يستوي فيه الفرع والأصل. أما قياس العكس فلا يدخلونه في التعريف، ولا يمكنهم أن يوجدوا تعريفا شاملا لهما، لأنهما نعم متناقضان، لا يمكن أن يوجد تعريف لهما لأنهما متناقضان، فيقتصرون على تعريف قياس الطرد وهو قياس العلة لكثرة وقوعه. أما قياس العكس فإن وقوعه نادر، وقوع قياس العكس نادر، فلهذا يكتفي علماء الأصول رحمهم الله بتعريف قياس الطرد. ونقف عند مبحث التعارض، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.